شأن كل المؤلفين الذين ألفوا في العهود والقرون الأولى التي كانت التأليفات فيها منطلقة من نصوص القرآن والسنة، يعني قبل أن تعتريها نوع من التعقيدات ومن الاقتصار على فروع المذهب من غير استدلال على مسائل الفروع. فإذا المؤلفات التي كانت مبكرة في أي فن من فنون الفقه كانت على هذا النمط، ولذلك رأينا أو سنرى هذا الكتاب من بين المؤلفات السهلة المبسطة اليسيرة التي توجد عبارتها لطيفة جميلة ليس فيها تأخير كشأن الكتب المتأخرة. والمؤلف رحمه الله تعالى ممن عاش في القرن الرابع الهجري، فقد كان رحمه الله طويل الداعي في فقه وطويل الباعي في العلوم الإسلامية، وكان رحمة الله تعالى عليه على عقيدة سلفية مستقاة من نصوص الكتاب والسنة وآثار الصحابة وسلف الأمة كما أشار الله بذلك في هذه المقدمة المباركة الكريمة. ولسعة علمه وطول دائه في الفقه ولا سيما فقه المالك، فقه المالك كان يلقب بمالك الصغير، وليس بينه وبين الإمام المالك رحمه الله إلا 3 شيوخ فقط، وبينه وبين تلامذة الإمام مالك مثل سنون وأبي القاسم بينه وبين هؤلاء التلامذة شيخان فقط، إذا فقد كان قريبا من الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه، وكان من الزهاد ومن الواعظين وممن كانوا متخلقين بإخلاق علماء السلف الصالح رحمه الله، وهو أبو محمد عبد الله وأبي زيد القيرواني نسبة إلى مدينة تسمى بالقيروان وهي الآن توجد بتونس، وتوجد وكانت توجد بها الجامعة أو كان يوجد بها الجامع الذي يسمى بالزيتونة، كانت توجد بها أو كان يوجد بها جامع الزيتونة الذي هو تارك 3 من كبار أو من أكبر جامعة العالم الإسلامي، وهي جامعة القرويين وجامعة الزيتونة وجامع الأزهر، فهذه الجوامع 3 قد خرجت أبطالا وأكدادا وخرجت جهابذة من العلماء في كل فن، في علم التفسير، في علم الأصول، وفي علم الفقه، في علم البلاغة، وفي غيرها من العلوم الإسلامية. وقد أدرك الاستثمار الحاقون على هذه الأمة آثار هذه الجامعات وما ربته من أجيال وما كونته من أطفال التي زعزعته وروعته وأخافته وأحدثت في قلبه الرعب، بل وجعلته يخرج من البلاد هاربا فارا خائفا من مقاومة وجهاد هؤلاء العلماء. ولذلك فقد أوصى هذا الاستعمار الغريب الحقود، فقد أوصى تلامذته وطلابه وأذنابه الذين تركهم على ديارنا يحكمون، أوصاه وصية حرص على تنفيذها وهي إغلاق هذه الجامعات، واستبدالها بجامعات شكلية الأهواء للجامعات استخدام الجامعات الإشكالية لا تنتج مثل ذلك الإنتاج الذي كان تنتجه الجامعات. وهكذا فعل أبناء الاستعمار في تلك الديار، فإنهم قد عمدوا إلى إغلاق هذه الجامعة وهي جامعة الزيتون، كما وقع الأمر كذلك في جامعة القرويين، استبدلت جامعة أخرى لا تقوم مقامها. وعلى كل حال فإن المؤلف رحمه الله من هذه المدينة التي تضم جامعة عظيمة من أكبر الجامعات، وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه الحمد لله تعالى، ثم ثنى بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا شيء مطلوب من كل مؤلف من كل كاتب، فإن المسلم يحرص في كل ما يكتب في كل ما يؤلف على أن يكون على نهج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يسلك في ذلك مسلك توجيه حبيب المصطفى الأمين عليه الصلاة والسلام الذي يشهد القول في الميدان لا يبدأ فيه بذكر الله، فهو أكثر أو أقطع أو أجل. فقد سبق شرح معنى الحمد لغة وإلاحا، فلا حاجة بنا إلى إعادة الدين أكثر من مرتين أو ثلاثة. يقول المؤلف رحمه الله الحمد لله
رب العالمين والصلاة والسلام تعالى وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم المهتدين. أما بعد فإني قلت وضعت على رسالتي أخبرني بالدين في كلام خرجت فيه الجماعة ما اشتملت عليه من السماء الكثير، وعطلت فيه بديوان أحكام الأحاديث بواجب في كل مختلف وسميت محكمين كلام الله في رسالة الحيوان من الفراء والمطلق. ثم رأيت الاقتصار على حديث الجنون مع بشارة الإعلامات بذلك وكذا بالكسر أقرب التناول. اختصرت بجهاز الجزء الثاني في المسار الثالة على مكان الرسالة، وما أكثر المكان بالأمر ووضع أصله الذي لم أتعرف فيه جميع أمتي بل حدث منه ما هو ظاهر لا يكتب ما غريب فأقول بالله الكثير الكلام على قلبك.
هذا الشرح هو شرح للشيخ محمد الصديق الذي يثنى بأبي الفيض، والذي هو من شيوخ العلم في طنجة، وهو ابن لأحد العلماء وأخ لجملة من العلماء الذين ينتسبون إلى هذا الاسم الذي هو مصدق. فمن أكبرهم علما وسنا هذا الشيخ الذي هو أحمد بن الصديق، فهو أكبر علما وأكبر سنا، ومن إليه كذلك عبد الله بن الصديق، ومن هؤلاء الشيخ الزمزمي بن الخور، ومن هؤلاء أيضا الشيخ عبد العزيز، ومن هؤلاء الشيخ عبد الحي، ومن هؤلاء أيضا الشيخ حسن بن الصديق، كل هؤلاء حقيقة من العلماء، فهي دار علمي. هذا أيضا من أكبر إخوتي علما وسنا، وقد ألف مؤلفات ستة في ميادين ستة، وله اليد الأولى في علم الحديث وعلم الأصول. ومن جملة مؤلفاته كتاب ألفه بإنزاء هذه الرسالة قاصدا بذلك تخريج أحاديثها، ثم وجد الكتاب مطولا فاختصره في هذا الشرح الذي بين يدينا، وهو الذي سماه اخيرا بمسالك الدلاله على شرح الرساله، او كما قال. فالمقصود هنا هو ان هذا الكلام من كلام الشيخ احمد الصديق رحمه الله تعالى عليه، وقد خرج احاديث أو خرج هذه الدلائل التي استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى، وكل مسألة حاول أن يذكر دليلها، إما أن يكون دليلها من القرآن أو من السنة أو من قاعدة أصولية، فهذه الدلائل التي ذكرها لا تخرج من هذه الثلاثة، إما من نص من الكتاب أو من السنة أو من قاعدة أصولية أو من قياس. على كل حال فتحاول أن يذكر بالمسألة دليلها الأصلية، حاول أن يذكر بكل مسألة دليلها الأصلية. ولذلك فإنه ولم يتتبع كلام المؤلف بالشرح من أوله إلى آخره، وإنما ذكر أصول ودلائل المسائل فقط، ولم يتتبع الشرح من أوله إلى آخره. إن نحن إن شاء الله تعالى نتتبع الشرح من أوله إلى آخره، ثم يكون هذا الشرح نتتبع المتن أقول نتتبع المتن من أوله إلى آخره بالشرح والبيان والتفصيل، ثم نحاول أن نقرن هذا المتن في هذا الشرح الذي هو شرح وبيان فقط للدلائل، وقلما يتعرض للشرح. نحن بحاجة إلى شرح المتن وبيانه، في حاجة إلى شرح المتن وبيانه، وفي حاجة كذلك إلى ذكر دلائل مسائل الكتاب. فإذا نحاول أن نسير مع المتن، ثم حين نريد أن نستدل على مسألة نرجع إلى هذا الشرح فنجد دليلها من الشرح، ونجد دليلها من هذا الشرح الذي هو مثال الدلالة. إذا الآن نبدأ بكلام متن المؤلف، كلام متن المؤلف رحمه الله، متن الرسالة. إذن يقول الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيروان رحمة الله عليه: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان، الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته هذا، الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، فقد حمد الله تعالى على نعمة شاملة عامة لسائر البشر. ما هي هذه النعمة؟ هي ابتداء الإنسان وإيجاده وإخراجه من العدم، وهذه نعمة عظيمة كثيرا ما ينساها الناس. فلو بقي الإنسان في طي العدم لم يوجد لما أحس وشعر وتذوق هذه النعم العظيمة التي نرحل في أثوابها كل لحظة، كل لحظة نرحل في أثوابها. فلولا إيجاد الله لنا وإخراجه لنا سبحانه وتعالى من عالم العدم، من العدم إلى عالم الوجود، فهل نتذوق أو نتمتع بهذه النعم؟ لا، هذه نعمة عظيمة قد امتن الله تعالى بها على العباد في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. لذلك قال: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وأبرزه، أبرزه بمعنى أظهره سبحانه وتعالى وأخرجه بعد أن كان مستورا في العدم، كما قال تعالى: كيف تكفرون كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون وكنتم أمواتا، أي كنتم عدما، كنتم أمواتا كنتم عدما، إذ العدم نوع من الموت، إذ الموت هو انعدام الروح من الجسد قبل حلولها أو بعد حلولها. الموت قلنا هو انعدام الروح من الجسد قبل حلولها فيه أو بعد حلولها. فمن نعم الله تعالى على العباد أن ابتدأهم وفطرهم أول مرة بعد أن لم يكونوا شيء مذكورا، ثم أبرزهم وأظهرهم وأخرجهم إلى الوجود نعمة منه سبحانه وتعالى وفضلا وكرما وإحسانا وجودا. ثم قال نعم عندكم مثل. طيب المقصود هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ كتابه هنا بالحمد لله تبارك وتعالى، ثم بين النعم التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان، والإنسان يدخل في تلك النعم وهو لا ينتبه إليها ولا يشعر بها إلا من أوتي قلبا واعيا وعقلا فاهما، فإنه يتذكر هذه النعمة ويحمد الله الذي لا إله إلا هو إذ أخرجه من الظلمات إلى النور، وفطره أول مرة، وأظهره وجعله إنسانا سويا يعقل ويسمع وينظر. ثم إنه سبحانه وتعالى جعل له هذا العالم الذي هو آثار من آثار صنعته سبحانه وتعالى، ودليل على وجوده جل وعلا، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ثم يتابع المؤلف الكلام رحمه الله تعالى فيقول وصوره في الأرحام بحكمته، صوره في الأرحام بحكمته، صور هذا الإنسان في رحم أمه وأحسن صورته بحكمته جل وعلا التي هي وضع كل شيء في موضعه اللائق به. قال وأبرزه إلى رفقه، أظهره وأبرزه إلى رفقه، المراد بالرفق هنا ما فيه رحمة الله تعالى للعبد ويسره عليه ورفقه به، وهو هذه الحياة. لقد كان الإنسان في بطن أمه في ظلمات ثلاث، ثم من الله عليه فأخرجه من تلك الظلمات ويسر له السبيل للخروج إلى هذه الدنيا التي هي رفق الله تعالى به ويسر الله له. قال
وما يسر له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلمه كان فضل الله عليه.
أخرجه سبحانه وتعالى إلى رفقه وبسط عليه أرزاقه فهو يتمتع بها في كل وقت وحين، وهذا هو المراد بقوله وما يسر له من رزقه. قال ونبه أي نبه هذا الإنسان بآثار صنعته على وجوده سبحانه وتعالى، وهي العالم كله فيه وفي كل جزئية من جزئيته دليل على وجود الله عز وجل. لو تنبه الإنسان وتأمله وتفكر فيه، ولكن الذي يتفكر قليل. قال
وآذر إليه على رحمة المرسلين الخيرة من خلقه، فهذا ما يفتقه لقلبه وأظل من خذله بعدها.
وأعذره أي أن الله تعالى أعذر إلى هذا الإنسان حيث أرسل إليه الرسل مبشرا ومنذرا، ومراد بالإعذار هنا هو قطع عذره، ليس المراد أن الله سبحانه وتعالى سيعذره إذا لم يستجب دعوة الرسول، لا، الهمزة هنا للسلب، أي أنه سبحانه وتعالى سلب عنه العذر ونفاه ولم يقبل منه العذر يوم القيامة، لأنه أقام عليه الحجة بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين، لأن لا يكون الناس على الله الحجة ما الرسل. قال
ليصبر المؤمنين ويصبر المؤمنين ليصبر وشرح صدورهم للذكر.
ثم إنه سبحانه وتعالى هدى من شاء من عباده بفضله، أي بمحض فضله، لأنه لا يجب عليه شيء، ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان مخيرا، وضل من شاء بعدله، ضل من شاء بعدله، فمن أضله الله فإنه لم يضله أبدا، بل إنه سبحانه وتعالى بيّن له كل سبيل لطريق الهداية. ولكن هذا الإنسان سد على نفسه للطرق وأن يسلك طريق الله عز وجل فأضله، كما قال تعالى وأضله على علمه، قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون. فمن أضله الله تعالى فلم يضله سبحانه وتعالى بظلم كلا سبحانه وتعالى، لأنه لا يسأل عما يفعل، فالملك ملكه والعباد عباده، وله التصرف سبحانه وتعالى المطلق، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن لا يضل إلا من يستحق الإضلال، ولا يهدي إلا من يستحق الهداية. قال
وآمروا بالله وأنزلوا الناطقين وذكروا المخلصين،
فهذا الله سبحانه وتعالى المؤمنين الصادقين لليسرى، وتذكرت قلوبهم هذه الذكرى فاسترشدوا بهدي الله سبحانه وتعالى واسترشدوا بكتاب الله تعالى فنالوا خير القرار. قال
وبما أتكم به رسله وكنتم به عاملين،
بمعنى أنهم لما تذكروا بالذكرى وتيسروا لليسرى صارت قلوبهم معتقدة بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت ألسنة فردة بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت جوارح تعمل بمقتضى ما جاء به شريعة الله عز وجل. وفي هذا الكلام إشارة إلى ما يقصده المؤلف بهذا الكتاب، وهو أنه مؤلف في موضوع ما يجب على المكلف من المعتقدات ومن الواجبات النطقية ومن الواجبات الفعلية. الله تعالى قد أوجب على عباده واجبات اعتقادية، واجبات لفظية ينطق بها، واجبات وواجبات عملية يقوم بهذا بشكل، هناك واجبات اعتقادية، واجبات لفظية لا بد أن ينطق بها العبد، من الواجبات اللفظية نطقه بالشهادتين، ومن الواجبات اللفظية نطقه بالتكبير في الصلاة والتسليم كذلك في الصلاة وغير ذلك من الواجبات اللفظية. أما الواجبات العملية فهي كثيرة، وكل هذا قد تضمنه الكتاب. ففي هذا الكلام إشارة إلى مقصده، قال
تعلموا ما علمهم وطفوا عندما حب لهم،
تعلموا ما علمهم، أي تعلم هؤلاء المؤمنون ما علمهم ربهم سبحانه وتعالى، ووقفوا فيما حده الله سبحانه وتعالى لهم. قال
استغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم،
واستغنوا استغنى هؤلاء المؤمنون الذين تذكروا بذكراه، الذين استجابوا لربهم سبحانه وتعالى، استغنوا بما أحل الله لهم سبحانه وتعالى ما حرم عليهم، امتثلوا أوامره في باب الحلال والحرام، فلم يقترفوا حراما بل اكتفوا بالحلال، وفي الحلال غنى وسعة للمؤمن، فلا يحتاجوا إلى أن يتركوا من الحرام. قال
أما بعد أعانهم الله وإياك على رعاية ولوائهم وحفظنا أودعنا من شرائعهم،
وبعد أن حمد الله وأثنى عليه ثم شعرنا بمقصوده من خلال كلماته، ها هو الآن يشير بقوله وبعد لينتقل إلى موضوع آخر بهذه الكلمة، فيقول وبعد فيقول فأعاننا الله، يعني قبل أن ينتقل إلى ما يقصد دعا للمخاطب بهذا الدعاء المبارك الكريم، وهذا مطلوب ومستحب. أعاننا الله وإياك، قال على رعاية ودائع، المراد بالودائع هنا الجوارح التي أودعنا الله إياها، فإن كل عبد له ودائع من الله عز وجل، وهي جوارحه من لسان وعينين وأذنين ويدين ورجلين وبطن وفرج، فكل هذه ودائع من الله عز وجل للعبد، وقد استرعاه إياه بمعنى طلب منه أن يرعاه، ولا يستعملها في معصية الله عز وجل. وقد أثر عن بعض السلف أن الله متعه بجوارحه حتى كبرت سمنه وهو متمتع بها، فسئل في ذلك قيل إنما سر بقاء جوارحك محفوظة، فقال هذه ودائع أمننا الله عليها في الصغر فحفظناها فحفظها الله لنا في الكبر. إذن في الجوارح هي الودائع التي ينبغي للعبد أن يطلب من الله عز وجل أن يعينه على رعايتها وحفظها. قال
وحفظنا أودعنا من شرائعه،
وأعاننا كذلك على حفظ ما أودعنا من شرائعه. قد أودعنا الله شرائعه التي أنزل في كتابه والتي نطق بها رسول الله، فكل هذا الدين شرائع من واجبات وفرائض ومن حدود ومنهيات. فمما يتبع الواجبات والفرائض السنن. قال
وإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة ما تنطق من السنة وتعتقد بالقلوب وتعمل بالجوارح.
يعني يخاطب أحد طلابي أو أحد العلماء الذي تقدم له بهذا الاقتراح، و يعني طلاب العلم إذا رأوا من هو أهل بأن يكتب في فن من الفنون ليقرب لهم ذلك الفن فإنهم يقترحون عليها، ويحتمل أنه جرد من نفسه شخصا يخاطبه بهذا الخطاب. المقصود أن هناك طلبا قد ورد على الشيخ رحمه الله في أن يجمع نبذة مختصرة مما تعتقده القلوب وتنطق به الألسنة وتعمل به الجوارح. يعني اقترح بعض الناس عليه أن يجمع جملة مختصرة مما تعتقده القلوب، أي من معتقدات القلوب التي أوجب الله تعالى على المؤمنين، ومما تنطق به الألسنة أي من الألفاظ والكلمات التي أوجب الله تعالى على المكلفين أن تنطق على ألسنتهم، وما تعمل به الجوارح أي لا أوجب الله على العباد أن تعمل به جوارح. قال
وما
يتصل بالواجب، ما يتصل بالواجب من سنن المؤكدة أو
نوافلها ورغائبها،
من سنن المؤكدة أو نوافلها ورغائبها، وكذلك وشيء من الآداب. فالكتاب إذن محصور في هذه المواضع الثلاثة. الموضوع الأول وهو الواجبات الاعتقادية والنطقية والجارحية، والموضوع الثاني السنن المؤكد وما يتبع مؤكدة وما يتبعها من نوافل ورغائب، والموضوع الثالث الآداب السلوكية التي تطلب من المسلم كأدب الأكل والشرب وأدب اللباس وأدب الدخول والخروج وما إلى ذلك. الكتاب إذن محصور في هذه المواضع الثلاثة وجمالها أصول الفقه وفنون. صحيح يمكن أن يضاف هذا إلى المواضع أربعة ثلاثة، فيكون الكتاب مشتملا على مواضع أربعة: العقيدة والعقيدة المتعلقة به، ما يجب اعتقاده، ما يجب نطقه، ما يجب العمل به من الجوارح، وكذلك الآداب الشرعية، وكذلك النوافل والسنن والرغائب، وكذلك المسائل الفقهية، المسائل الفقهية التي تتعلق بالمعاملات، المسائل الفقهية التي تتعلق بالمعاملات كالبيوع والوكالات والقراض والشركات والزواج والطلاق والعدة وما إلى ذلك. ثم قال
على مذهب مالك بن أنس رحمه الله،
على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله، أي هذه المسائل كتبها المؤلف رحمه الله على مذهب الإمام مالك رحمه الله. والمراد بالمذهب هنا مذهب مالك أي منهاجه في استنباط الأحكام، منهاجه في استنباط الأحكام، لأن السلف رحمة الله عليهم كانوا يفهمون المذهب بهذا الفهم ويتصورونه بهذا التصور. ألم يكن المذهب عندهم عبارة عن الجمود على قول الشيخ؟ فلم يكن المذهب عندهم عبارة عن الجمود على قول الشيخ بغير بينة ولا برهان ولا دليل، ولو خالف قول الشيخ الدليل فإنهم لا يحيدون عنهم، هذا لم يكن معروفا عند السلف، إنما فهم المذهب بهذا الفهم وتصور بهذا التصور بعد مضي السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ومجيء خلف فهموا المذهبية بهذا الفهم الضيق. ولذلك رأينا أفلاما وفطاحلة وجهابذة من علماء المذهب يسيرون مع الدليل حيث صار ويدورون مع البرهان حيث دار ولو خالف المذهب، لأنه في الحقيقة حينهم يسير الإنسان مع الدليل ويدور مع البرهان لا يكون قد خالف قول الإمام، بل يكون قد عمل بقول الإمام لقوله أي لقول الإمام مالك رحمة الله عليه، انظر لقولي فما كتاب السنة فعلوا به وما لموافقهما فاتركوه وما لموافقهما فاتركوه. إذا المقصود بالمذهب هنا منهاج الاستنباط في الأحكام، والإمام مالك له منهاج في الاستنباط في الأحكام، له منهاج في الاستنباط أو في استنباط الأحكام. وهذا المنهج يتلخص فيما يلي: أولا العمل بنص القرآن، ثانيا بظاهره، ثالثا بدليله أو المسمى بمفهوم المخالفة، رابعا بمفهومه أو المسمى بمفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة، خامسا العمل بتنبيهه، العمل بتنبيهه لقوله سبحانه وتعالى فإنه رجس. وهكذا أيضا في سنة، عمل بنص السنة ثم بظاهرها وهو العموم ثم ومن خالفها ثم كذلك بالموافقة ثم بالتنبيه ثم الإجماع ثم القياس ثم المصالح المرسلة ثم العمل بالذرائع، العمل بالذرائع ثم الاستصحاب ثم الاستحسان ثم قول الصحابي، ثم قول الصحابي إذا كان من أعلام الصحابة، ثم قول الصحابي إذا كان من أعلام الصحابة، ثم مراعاة إذا قوي دليله، ثم مراعاة المخالف إذا قوي دليله، هذه أصول مالك رحمه الله. يعني على هذا المنهج كان العلماء يفرقون به، وهذا هو المقصود إذن بقوله على مذهب مالك وقائله الشافعي. المسائل الفرعية هي على نهج مالك وطريقة استنباطه، وقد سبق التنبيه وبيان الطريقة والمنهج الذي استنبط بها مالك رحمه الله الفقه الإسلامي من أصوله، قد سبق بيان ذلك، فما هي القاعدة الأولى من قواعده التي بنى عليها من هذا الاستنباط؟ استنباط على نهجه وطريقته. والعلماء رحمهم الله، العلماء السلف الصالح، كانوا يستنبطون القواعد على نهج مالك، ولذلك نسبوا إلى مذهبه علماء الكبار مثل نهج البر مثل أبي بكر العربي ومثل القاضي عياض وغيرهم من العلماء الأجداد. هؤلاء ما كانوا يتركون النص ويجمدون على قول الإمام أو غيره، لا، لكن كانوا يستنبطون الأحكام على طريقة مالك رحمه الله. فإنما شاع الجمود على قول المذهب في المتأخرين، شاع الجمود على قول المذهب ولو خالف النص، فيجدون النص ويعرضون عنه ويقدمون على قول الإمام ويبررون ذلك بأن الإمام أعرف بالنص منه، فيقولون هو أعرف بالنص، هذا النص ما خفي على الإمام، فكان الإمام أحاط بكل شيء علما، وهو بشر يعرف أشياء وتغيب عنه أشياء، يعرف نصوص وتغيب عنه نصوص، لأنه بشر، البشر محدود الإدراك ومحدود العلم. بل هو رحمه الله تعالى قد تبرأ ممن قلده عند وجود النص، فقال في المقالة المشهورة عنه، وقد اشتهرت هذه المقالة عن الأئمة كلهم عليهم رحمات الله، قال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فمن فانظروا في قولي، فما وفق الكتاب والسنة فاعملوا به وما لم يوافقهما فاتركوه. وكذلك قال الشافعي، بل قال الشافعي بربوبه عرض حائل، وقال اجمع العلماء على ان من استبانت لهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يعدل عنها ابدا، اجمع العلماء على انه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ولم يجد له ان يعدل عنها ابدا. وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يجوز لاحد ان يأخذ بقولنا من غير ان يعرف من اين اخذنا، من اين اخذنا، كلهم تبرأوا من تقليدهم عند وجود النص، عند وجود النص. اذا الشيخ رحمه الله تعالى قد اختصر هذه الجملة من القواعد الفقهية والفروع والمسائل الفقهية على منهج مالك رحمة الله تعالى عليه وعلى طريقته رحمه الله. ثم واصل الكلام قائلا: مع ما سهله الراسخون في العلم، مع ما سهله الراسخون في العلم، نعم،
لا أشكل من ذلك من تفسير الراسخون،
نعم، وما أشكل من ذلك أي من تلك القواعد في المذهب، لأن هناك قواعد قد تشكل على كثير من الناس، ولكن العلماء رحمة الله عليهم أتوا إلى تلك القواعد وسهلوها ويسروها لطلبة العلم. القواعد الفقهية التي توجد بمذهب مالك جاء الراسخون في العلم والذين أتوا بسطة في العلم والفهم وسهلوها ويسروها على طلبة العلم وشرحوها شرحا ميسرا
وبيان المتفقهين.
لأن المؤلف يريد أن يقول: أنا قدمت في هذا الكتاب هذه القواعد الفقهية والمسائل الفقهية بسطة سهلة ميسرة، لأن ما كان صعبا منها أو مشكلا قد جاء العلماء يسروه وسهلوه، وأخذت أنا منهم ما سهلوه ويسروه وجمعته في هذا الكتاب ليكون ميسر لطلبة العلم. قال:
لما رغبت فيه من تعليم ذلك لولدانك.
فزال يخاطب ذلك الذي طرح او التمس منه ان يجمع له كتابا في فن الفقه، يعني يقول له لما رغبت فيه، اي لقد استجبت الى طلبي وجمعت لك جملة من الفقه وحققت رغبتك التي تقدمت بها الي، لأن هذا الراغب طلب منه كما ذكرنا أن يجمع له كتابا مختصرا في هذا الفن ليعلمه لولدان المسلمين وأطفالهم، فكأن هذا الكتاب موضوع لأبناء المسلمين وأطفالهم، وهو الآن لا يعرفه كبارهم، بل لا يعرفه من ينتمي إلى العلم منهم. فماذا نقول للمؤلف الذي يقول إنما رغب إليه الراغب من أجل أن يجعله كتابا مقررا لأطفال المسلمين؟ ولقد صدق رحمه الله، لقد كانت القرون الأولى أطفال المسلمين فيها علماء بالفقه الإسلامي يتحاجون ويتناظرون ويتحاورون في مسائل فقهية، بنات وأبناء، يعني ذكورا وإناثا. ثم انقرض ذلك الزمن وخلف من بعدهم خلف أضاعوا كل شيء لكبارهم وصغارهم، ولم يبق منهم على هذا النهج إلا القليل. قال
فما تعلمهم حروف القرآن.
يقول وضعت هذا الكتاب لهذا الأخ الراغب ليعلمه للأطفال كما يعلمهم حروفه حروف القرآن، يعني يكون هذا الكتاب موازيا لتعليم القرآن، كان أطفال المسلمين يتعلمون القرآن ثم يتعلمون في نفس الوقت القواعد الفقهية والمسائل الفقهية. فهذا الكتاب يعني قرر لأطفال المسلمين من أجل أن يضيفوه إلى تعليمهم القرآن الكريم، تعلمهم القرآن الكريم، يتعلموا القرآن الكريم حفظا وتلاوة ثم يتعلمون الفقه بهذا الكتاب. قال
يسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته.
نعم. لماذا قرر المؤلف هذا الكتاب للأطفال ولولدان المسلمين؟ قال لك لأن المطلوب في أطفال المسلمين أن يكونوا على بينة من الفقه الإسلامي الذي يطالبون بممارسته بعد بلوغه، فلا بد أن يكونوا عالمين به قبل البلوغ، فإذا ما خوطب به بعد البلوغ كانوا على بينة منه، إذ ما يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذ لا يمكن تطبيق الفقه الإسلامي الذي سيخاطبون به بعد بلوغهم إلا بعد معرفته، لا يمكن تطبيقه وممارسته إلا بعد معرفته، وهذه المعرفة ينبغي أن تكون سابقة لأذهانهم وقلوبهم قبل الخطاب، قال
وتحمد لهم عاقبته،
أولا ليكون لهم علم بممارسة الشرع الإسلامي عندما يخاطبون به بعد بلوغه، وثانيا لأنهم إذا تعلموا هذا الخير رجي لهم بركة العلم، لأن هذا العلم الذي هو علم الفقه هو علم شرع الله عز وجل، وهو من أشرف العلوم وأجلها، فإذا تعلموه وهم صغار رجي لهم بركته، وسيبارككم الله عز وجل ويبارك سيرتهم ويبارك أعمالهم لكونهم تعلموا من شريعة الله عز وجل ما يباركهم. ولقد كان هذا الأمر وهذه النتيجة محققة أطفال المسلمين يوم كانوا يتعلمون هذا العلم النافع، فلم يكن للإلحاد إلى سبيل إلى طريقهم، يعني لم يكن للإلحاد سبيل إلى قلوبهم أبدا، إذ بيئة الإسلام والمجتمع الإسلام كان نظيفا نقيا لا يدرس فيه إلا الفقه الإسلامي الخالص النقي، فمن ثم نشأ أولاد المسلمين صالحين هادين مهديين فقهاء حافظين لكتاب الله تبارك وتعالى مدافعين عن هذا الدين معتزين به، بسبب أن التعليم كان على هذا الطراز وعلى هذا النهج. فلما أعرض المسلمون عن هذا العلم النافع وأخذوا يقتبسون من أعداء الإسلام ما هو مثل السم في البشر، دخلت سموم الإلحاد ودخلت سموم الكفر ودخلت سموم الزندقة إلى قلوب أبناء المسلمين، ولم يعصم إلا من عصمه الله تعالى. قال:
أجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي، ولا من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه.
قول: فأجبتك، أي أجبتك أيها الأخ الذي طلبت مني أن أجمع لك جملة مختصرة من فقه الإسلام. أجبتك لماذا؟ أجبتك لما رجوت، أي لما رجاه المؤلف ومن علم وعلم. من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقوله: إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس، الخير وغير ذلك من النصوص الدالة على فضل العلم وفضل تعليمه. قال:
واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه.
واعلم وتنبه أيها السامع أن أولى القلوب وأن أحسن القلوب هي ماذا؟
أوعاها
للخير. أحسن القلوب وأجلها وأفضلها أرجاها للخير. القلوب التي يرجى فيها الخير هي القلوب التي لم يسبق إليها الشر، لأن القلب حين يولد به صاحبه يولد به فارغا ليس فيه شيء، فإذا لم يسبق إلى هذا القلب شر فيرجى لهذا القلب أن يمتلئ بالخير وأن يمتلئ بالصلاح وأن يمتلئ بالإيمان. أما إذا سبق الشر إلى القلب والعياذ بالله فقلما يصلح صاحب هذا القلب، قلما يصلح صاحب هذا القلب. ولذلك اهتم المسلمون الأولون بسبق الخير وتقديمه إلى قلوب الأبناء حتى ينصلح الأبناء ويشبوا على تربية صالحة حسنة. قال:
وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون، إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها، وتنبيههم على معالم الديانة.
يعني أولى ما عني به الناصحون ورغب فيه الراغبون، أولى ما عني ما حرص عليه الناصحون ورغب فيه الراغبون إيصال الخير إلى قلوب المسلمين. حقيقة هذا أعظم ما يحرص عليه الناصح ويرغب فيه الراغب، أن يوصل الخير إلى قلوب المسلمين، لأنه إذا أوصل الخير إلى قلوب المسلمين فقد حصنها من الشر وحصنها من الفساد، وسيكتب الله له أجر من دعا إلى الهدى وأجر ذلك الذي علمه الخير، كما جاء في الحديث الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل العاملين به من غير أن ينقص من أجوره شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان له أو كان عليه من الوزر مثل العاملين به من غير أن ينقص من أوزاره شيء. قال:
وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراغبوا عليها.
نعم، ومن أعظم ما يرغب فيه الراغبون ويعنى به الناصحون ترغيب أبناء المسلمين في أمور الديانة وفي أمور العقيدة الإسلامية ليتحصنوا من التيارات الفاسدة، لأنهم إذا تعلموا من أول الأمر هذا الخير حصنت قلوبهم فلا يستطيع الشر أن يدخل إليها. قال:
وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم.
وذلك أولى وأعظم وأحسن ما يرغب فيه الراغبون ويعنى به الناصحون أن يعلمهم ما يدخل إلى قلوبهم من الخير، أي ما تعتقده وما يجب عليه أن تعتقده قلوبه، لأن هناك أمورا يجب على كل مسلم أن يعتقدها، وما تنطق به ألسنته ما تنطق به ألسنته وما تعمل به جوارحه. فللإنسان قلب وله لسان أي ينطق به وله جوارح، وكل هذه الأمور قد أوجب الشرع عليها أمورا، قد أوجب الله على القلب أن يعتقد أشياء، كما أوجب على اللسان أن ينطق بأشياء، وأوجب على الجوارح أن تعمل بأشياء. فيجب تعليم الأطفال والأولاد ما يجب عليهم من ذلك. قال
وتعلم جوارحهم،
وتعمل جوارحهم،
وتعمل
به جوارحهم، أي ما يجب عليهم من معتقدات وما يجب عليهم من الأعمال التي تقوم بها جوارحهم. قال
فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله،
فإنه قد روي أن تعليم الصبيان يطفئ غضب الله عز وجل. جاء المؤلف رحمه الله بهذا الحديث على صيغة التمريض وهو روي، ومعلوم عند المحدثين الحديث إذا كان ضعيفا فإنه يؤدى بصيغة التمريض، وإذا كان صحيحا يجب أداؤه بصيغة الجزم التي هي روى أو قال. هذا الحديث قد ضعفه كثير من العلماء، وممن ضعفه الإمام الذهبي وأيضا ابن الجوزي رحمه الله في كتابه المسمى بالموضوعات، وقد أخرجه ابن عدي، ولكن السيوطي رحمه الله تعقبهما بأن له متابعات، لأن لهذا الحديث متابعات تقويه وتعززه، فذكر له تلك المتابعات محاولا تصحيحه، محاولا تصحيحه بتلك المتابعات. وقد روي بلفظ إن الله لا يغضب، فإذا غضب سبحت الملائكة لغضبه، إن الله لا يغضب فإذا غضب سبحت الملائكة لغضبه. فإذا رأى سبحانه وتعالى الولدان يقرؤون تملى سبحانه وتعالى مريضا، أو كما جاء إن الله لا يغضب فإذا غضب سبحت الملائكة لغضبه. إذا رأى سبحانه وتعالى الولدان يقرؤون تملى سبحانه وتعالى رضا، بمعنى أنه جل وعلا يصير سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله راضيا بعد أن كان غاضبا، فسبب رضاه سبحانه جل وعلا هو قراءة الأطفال. إذا رآهم يقرؤون سبحانه وتعالى تملى رضا جل وعلا. ثم إذن هذا من الأسباب التي دفعت المؤلف لتأليف هذا الكتاب لأبناء المسلمين وأطفالهم يتعلمون. قال
وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر.
ومن الأسباب التي دفعتني إلى تأليف هذا الكتاب هذا الأثر الوارد، وقد جاء به المؤلف أيضا على طريقة صيغة التمريض، لأنه معطوف على قوله روي أن
تعليم الصغار
يطفئ غضب الرب أو غضب الله عز وجل، وروي أيضا أن تعليم الصبيان الصغار كالنقش الحجر. هذا الحديث أيضا مروي وقد أخرجه الطبراني، وقد ضعفه بعض العلماء وصححه بعض العلماء، وهو بلفظ مثل الذي يتعلم في الصغر كالنقش في الحجر، ومثل الذي يتعلم في كبره كالذي يرقم في الماء، يعني كالذي يكتب في الماء. الذي يكتب في الماء بمجرد ما يكتب يمحى، يعني يمحى اثر كتابته. وهذا وان لم يصح حديثا فانه قاعده من القواعد وحكمه من الحكم، فان التعليم في الصغر كالنقش في الحجر. لماذا؟ لان ذهن الطفل يكون خاليا من كل شيء، فما كتب فيه يرسخ، ما كتب فيه يرسخ. اما حين يكبر فقد كتبت فيه اشياء واشياء، فما تحاول انت ان تكتبه فانه يكون قد سبقك اليه من سبقك. ومثل الطفل ايضا مثل الشريط خالي، شريط الجديد الذي لم يسجل فيه شيء، هذا اذا سجل فيه شيء بقي مسجلا ويبقى اثره. اما اذا سجل فيه شيء وحاولت ان تسجل عليه انت شيء اخر فانه لا يكون تسجيل صحيحا، لان التسجيل الاول يدفع. قال
وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون ان شاء الله بحفظه.
يقول وقد مثلت لك ايها الاخ الراغب بامثله، مثلت لك يعني اعطيتك امثله، وهذه الأمثلة سينتفع الأطفال إن شاء الله تعالى بحفظها. قد أتى بجمل وقواعد وأتى بفقرات جميلة وأبواب جامعة، ينتفع الولدان بحفظه، بل ينتفع الكبار، ينتفع الفقهاء بحفظه. قال
ويشرفون بعلمه.
ويشرفون بعلمه، معنى إذا تعلموه صاروا شرفاء وصاروا أعزة وصار لهم شأن. قال
ويسعدون باعتقاده والعمل به.
ويسعدون في حياته الدنيا والأخرى باعتقاده والعمل به، يعني إذا اعتقدوا هذه الجمل الذهبية التي يذكرها المؤلف كما سنرى في باب العقيدة، وما أجمل ما ذكره في باب العقيدة، باب العقيدة كله مقتبس من القرآن والسنة ومن كلام سلف الأمة، هي عقيدة جليلة جميلة لطيفة صافية حقيقة، يعني فيها من اللمعان، فيها من اللطافة والجمال ما يدل على براعة صاحبها الذي سبكها سبكا جميلا. فمن اعتقد هذه العقيدة وعمل بهذه القواعد الفقهية التي ذكر المؤلف سعد إن شاء الله في دنياه وأخرى. قال
وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع.
لقد أحسن المؤلف حيث جاء بهذا الحديث على صيغة الجزم، هذا يدل على أن له باع في باب الحديث، حيث أتى بالحديثين السابقين صيغة التمريض وأتى بهذا الحديث بصيغة الجزم، حيث قال وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود تلميذي الحاكم في مستدركه عن عمرو بن شعيب أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قروا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الحديث الصحيح وأداه المؤلف رحمه الله بصيغة الجزم لأنه صحيح. قال
وكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم.
لقد أحسن المؤلف الاستنباط من هذا الحديث، استنبط المؤلف رحمه الله بفهمه الثاقب، استنبط من هذا الحديث وجوب تعليم الصبيان لأمور دينهم، لأنه إذا كان الشرع قد أمرنا أن نأمرهم بالصلاة لسبع سنين
فيستفاد من ذلك أيضا ماذا؟ تعليمهم أمر دينهم. إذ كيف يأمرنا الشارع بأن نأمره بالصلاة لسبع سنين ولا يكون قد أمرنا بأن نعلمهم أمور الديانة؟ قال
ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم.
ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك، أي تمكن العلم بالشريعة في قلوبهم، فيسهل عليهم أن يمارسوا أمور الشريعة بعد بلوغهم لكونهم قد تعلموها قبل بلوغهم. قال
وسكنت إليه أنفسهم.
نعم، وسكنت إليه أنفسهم، لأنهم إذا كانوا قد تعلموا أمور الشريعة قبل بلوغهم، فإذا ما خطبوا بأمور الشريعة بعد بلوغهم تسكن قلوبهم ونفوسهم إلى خطاب الشرع، لأنهم على علم به، بل كانوا يمارسونه منذ نعومة أظفارهم. قال
وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم.
إذن قلوبهم قد سكنت إلى علم الشريعة حيث تعلموها وهم صغار، وأما جوارحهم تمرنت وتمرست على أمور الشريعة حيث عملوا بها وهم صغار قبل البلوغ. أما إذا أمروا بها، إذا لم يؤمروا بها إلا بعد البلوغ، فإنهم سينفرون منها، وكذلك إذا دعوا إلى تعليمها بعد البلوغ فإنهم سينفرون منها، فهذا شيء ينبغي أن يكون وهم أطفال صغار يروضون على ذلك. قال
وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات.
وقد فرض الله عز وجل على القلب عملا من الاعتقادات. ففي هذه الشريعة الإسلامية أمور، فرض الله على قلوب هذه الأمة أن تعتقدها، ومن ذلك الاعتقاد في أن الله تعالى واحد أحد، فرض صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه موصوف بكل كمال منزه عن كل نقص، وأن له الصفات العلى والأسماء الحسنى. فهذه الأمور كلها مما يجب اعتقادها بالقلب، فهي من أعمال القلوب التي أوجب الله تعالى عملها وفرض سبحانه وتعالى تعلمها. قال
وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات،
كما فرض سبحانه وتعالى على الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات، ففرض على الجوارح الصلاة والصيام وفرض الحج وفرض أمورا أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في أبوابها. قال
وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا.
يقول وسأفصل لك ما ذكرت لك أو ما شرطت لك ذكره بابا بابا. إنه قد ذكر أن الله فرض على القلوب أعمال وفرض على الجوارح أعمال، فما هي هذه الأعمال القلبية التي فرضها الله، وما هي هذه الأعمال الجارحية التي فرضها الله؟ هي التي سيذكرها المؤلف رحمه الله في الأبواب الآتية بابا بابا. قال
ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى.
ليقرب، أنه حين ذكرها منظمة وذكرها مرتبة بابا بابا فقد قربها إلى الأذهان، لأنه قد اختصرها من الأمهات والمطولات فرتبها وأحسن ترتيبها، فصارت سهلة ميسرة لأن تعيها الأذهان. قال
وإياه نستخير وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
قد ختم خطبته بهذا الدعاء المبارك قائلا: فإياه نستخير وبه نستعين، فإياه نستخير. فالاستخارة من السنة التي يطلب فعلها أمام كل عمل أراد المؤمن أن يقوم به، إلا إذا كان ذلك العمل مفروضا فإن الفرائض استخارة فيها. لا يمكنك أن تستخير هل تصلي الظهر أم لا تصلي الظهر، لا يمكنك أن تستخير هل تصوم أم لا تصوم، لا لا يمكن هذا. إذا فرض الله عليك الحج لا تقول أنا أستخير هل أحج أم لا أحج، لا، استخارة إنما هي في الأمور التي لم يفرضها الله عز وجل. ومثل كتابة هذه الكتب والدخول فيها من الأمور التي تستحق الاستخارة، وهي من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح عن الصحابي الجليل أنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن الكريم. قال: وبه نستعين، أي نطلب الإعانة منه وحده لا شريك له، نطلب الإعانة منه وحده لا شريك له. ثم ختم خطبته بالصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد بن عبد الله عليه.
يدور حولها الكتابة، الأمر الأول هو
فضل العقيدة،
العقيدة والأمر بالأربعة: العقيدة والعبادات والمعاملات والسلوك. الآن شرع في المقصد الأول من مقاصد الكتاب وهو العقيدة، وقد تقدم الكلام في أن هذه العقيدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هنا هي مستقاة من نصوص القرآن والسنة، ولم يشبها رحمه الله تعالى بشوائب أهل الكلام، لم يشبها بشوائب أهل الكلام ولا ببدع المبتدعة، بل اقتبسها من نصوص القرآن والسنة وآثار الصحابة التابعين لهم بالإحسان. ثم ترجم لها بقوله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من أمور ديانات أو من واجب أمور ديانات. فرض الله عز وجل أمورا على القلوب وأوجب عليها أن تعتقدها، كما فرض وأوجب سبحانه وتعالى على الألسنة أمورا أوجب عليها أن تنطق بها، ثم أيضا أوجب وأمر سبحانه وتعالى وألزم الجوارح أمورا أوجب عليها أن تعمل بها. والعقيدة الإسلامية الصحيحة لا بد أن تتركب من هذه الأمور الثلاثة، لا بد أن تكون اعتقادا بالجنان والقلوب، ولا بد أن تكون نطقا باللسان، ولا بد أن تخضع الجوارح والأركان لمقتضيات هذه العقيدة. فلهذه العقيدة مقتضيات لا بد أن تعمل بها الجوارح. وقد ضل الناس في هذا الباب، فمنهم من ظن أنه يكفي في العقيدة التصديق بالقلب ولو لم تنطق الألسنة بها ولو لم تعمل الجوارح بها. وهؤلاء هم المرجئة ومن تابعهم، ومنهم من ظن أن العقيدة يكفي فيها الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان ولو لم تشارك فيها الأركان، وهذا أيضا فهم فاسد ووهم خاطئ. وأما العقيدة الصحيحة التي نادى بها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي المكونة من هذه الأمور الثلاثة: ما يعتقده القلب، وما ينطق به اللسان، وما تعمل به الجوارح. وهذا هو الإيمان الذي هو المفهوم الصحيح لما جاء من نصوص الكتاب والسنة. وسيذكر المؤلف رحمه الله الأمور التي يجب اعتقادها مفصلة، ويذكر الأمور التي يجب النطق بها مفصلة، كما سيذكر الأمور التي يجب أن تعمل بمقتضاها الجوارح. أما ما تعتقده القلوب فمعناه ما توقن به، ما توقن به وتصدق به. إذ هذا الباب لا بد فيه من اليقين والقطع، ولا يجوز فيه غلبة الظن. غلبة الظن تكفي أو يمكن أن تكفينا في باب الفقه، وأما في باب العقائد فلا بد من القطع والجزم بما يعتقده المؤمن، أي بما يعتقده المكلف. وهي أمور كثيرة، ومنها شهادة أن لا إله إلا الله، وأنه سبحانه وتعالى الإله المعبود بحق، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه سبحانه وتعالى الموصوف بالصفات العلى والمسمى بالأسماء الحسنى، وأنه سبحانه وتعالى موصوف بكل كمال منزه عن كل نقص. وسيأتي تفسير ذلك في الباب. ولا بد من التعبير باللسان عما يعتقده القلب، ولا بد من النطق بشهادة لا إله إلا الله، وبأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولا بد أن تنصاع هذه الجوارح وتخضع لكلمة التوحيد، لا بد أن تتوجه هذه الجوارح إلى ربها. فلا يجوز أن يشرك اللسان بالله ما لم ينزل به سلطانا، ولا يجوز أن تشرك الجوارح بالله ما لم ينزل به سلطانا، لا يجوز أبدا أن تعمل الأيدي بخلاف هذه العقيدة بأن تشرك. قد يقول قائل: وهل الأيدي يمكن أن تشرك؟ نعم، واليد الذي تذبح لغير الله أو تتمسح بالقبر، تتمسح بالقبر، وكذلك قد تفعل أشياء مضادة للتوحيد يكون الإنسان قد أشرك بها ما لم ينزل به الله سلطان. كذلك الأرجل التي تمشي إلى الشرك بالله، كأن تطوف بالقبور أو تطوف بالأوثان أو غير ذلك مما يمكن للجوارح أن تشرك بالله شيئا. فلذلك وجب أن تكون العقيدة من هذه الأمور الثلاثة. ثم أشار المؤلف إلى تفسير ذلك بقوله:
من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان.
أمين الله. من ذلك الذي يجب أن تعتقده الأفئدة وأن تنطق به الألسنة، وأن تعمل به الجوارح.
أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له، ليس لأولويته الأولويته، ليس لأولويته ابتداء، ولا لآخريته انقضاء.
نعم، هذا مما يجب أن تعتقده القلوب وتنطق به الألسنة، هو أن الله تعالى واحد أحد فرد صمد، لا والد له ولا ولد، ولا صاحبة له سبحانه وتعالى ولا ند، ولا شريك له لا في اسمائه ولا في صفاته، وأنه سبحانه وتعالى لا أولية لوجوده، بمعنى أنه الأول فلا شيء قبله، ولا آخرية لوجوده، بمعنى أنه سبحانه وتعالى الآخر فلا شيء بعده، كما جاء في الحديث الذي كان يقول فيه صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا التعبير الذي استعمله المؤلف رحمه الله هو مقتبس من قول الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، ومقتبس من هذا الحديث الذي سمعنا إليه. هذا يدل على حرص المؤلف رحمه الله على أن يذكر صفات الله كما وردت في القرآن والسنة، بخلاف كثير من الذين يتكلمون في العقيدة وممن غلبت عليهم مصطلحات الكلام، فإنهم يعبرون عن هذا المعنى بالقديم أو بالقدم، يعبرون عنه بيش بالقدم، عن صفة الأول بماذا؟ بالقديم. كما قال عبد الواحد العاصي في منظومته: يجيء لله الوجود والقدم. قدم. فتعبير القرآن وتعبير السنة خير من تعبير غيرهما، بل هو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه. ومن ثم رأينا المؤلف يحرص على استعمال الكلمات الربانية الواردة في القرآن والكلمات النبوية، فما أجمل هذا الحرص وما أحسنه، ورحمة الله على صاحب الكتاب. ثم قال:
لا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولا يفوت بأمله المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
لا يحيط الواصفون بذاته، بمعنى أن الذي تأمل وتدبر في ذات الله وصفاته لا يبلغ كنهها، لأنها فوق العقول وفوق الأفكار، لأن العقول إنما تدرك ما هو في حوزة دائرتها، اللي هو في حوزة الدائرة بها، وأما ما فوق دائرتها فلا تستطيع إدراكه، والله عز وجل فوق الإدراك، لأنه سبحانه وتعالى لا حصر ولا حد لكماله، والعقول إدراكها لها حد تنتهي إليه. إذن عقولنا لها حد تنتهي إليه، وصفات الله وذاته لا حد لها في الكمال والنهاية، ولا يمكن لمن له حد أن يدرك ما ليس له حد. عقولنا إذن محدودة الإدراك، لا يمكن العقول المحدودة الإدراك أن تحيط وأن تدرك ما لا يدخل تحت الإحاطة وتحت الحصر والحد. ومن ثم قال العلماء: العجز عن الإدراك إدراك، والخوض في ذات الله إشراك. الخوض في ذات الله إشراك، لأن الذي يخوض في ذات الله يخوض بغير علم. والعجز عن الإدراك إدراك، حين يعجز العقل عن إدراك ذات الله يكون قد أدرك. وورد كذلك في الأثر: تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في ذات الله فإنكم لن تقدروا قدره. تفكروا في خلق الله وفي صنع الله وفي وجود الله سبحانه وتعالى وفي آثار صفاته في هذا الكون، ولا تتفكروا في ذات الله فإنكم لن تقدروا قدره، أي لا تستطيعون أن تعظموه حق تعظيمه، وأن تحيطوا بذاته، وأن تنالوا وأن تنالوا بعقولكم يعني ماهية الله عز وجل. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى:
ولا يحيط بأمره المتفكرون،
ولا يحيط بأمره بشأنه، مرض الأمر نشور والشأن، ولا يحيط بأمره المتفكرون. قال:
يعتبر المتفكرون بآياته،
يعني أن المتفكرين بماذا يستدلون على الله وعلى صفة الله؟ بآياته. بآياته الكونية المنثورة والمنشورة في هذا العالم، وما أكثر آيات الله في هذا العالم. فكل شيء في هذا الكون آية من آيات الله، كما قال القائل: في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل شيء في هذا الكون، صغيرا كان ذلك شيء أو كبيرا، حقيرا كان ذلك شيء أو جليلا، فكل هذا الكون من مجرته إلى ذرته يدل على وجود الخالق جل وعلا. فمن ثم وجب التفكر في آياته. ثم قال:
ولا يتفكرون في ماهية ذاته.
ولا يتفكر هؤلاء العقلاء أولو الألباب في ماهية ذاته أو في مائية ذاته. المعنى ومراد بالماهية هنا أو المائية هو حقيقة ذاته، ومأخوذ من ما هو، يقولنا ما هي مأخوذ من ما هو الله، فلا يستطيع أحد أن يعرف ما هو الله. وإذا قلنا مائيته مأخوذ من ما الله، ما الله، فنسبنا إلى ما فقلنا مائي، لأن النسب إلى ما يتطلب زيادة همز في الأخير، يقال فيه مائي، مائي. إذن لا يحيط بمائية أو بماهية الله أحد من خلقه. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال:
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
ولا يحيطون بشيء من علمه، أي من معلوماته سبحانه وتعالى، إلا بما شاء، أي إلا ما شاء سبحانه وتعالى من المعلومات أن يعلمها أحد من خلقه. علمنا نحن محصور ومحدود، لا يتجاوز دائرة محدودة. فإذا شاء الله أن نعلم شيئا علمنا إياه، أما أن نعلم كل شيء فهذا من خصائص الله عز وجل، وأما البشر فهو ضعيف عن الله. قال:
العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير.
ثم جاء المؤلف رحمه الله بأوصاف واردة في القرآن الكريم، مقتبسا هذه الأوصاف من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المطلوب في العقيدة، أن نأخذها من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأوصاف أنه السميع، وأنه البصير، وأنه القدير جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى
العلي الكبير،
العلي، وأنه الكبير. كل ما ورد من القرآن وكل ما ورد في القرآن من صفات وجب أن نصف بها ربنا عز وجل، وما ورد كذلك في القرآن والسنة من أسماء يجب أن نسمي بها ربنا عز وجل. ثم لا نعتقد حصره في تلك الأوصاف، بل هو سبحانه وتعالى ذو الصفات العلى وذو الأسماء الحسنى. وصحيح أن أسماء الله الحسنى ليست محصورة في 99 كما يظن البعض، بل له من الأسماء ما علمنا وما لم نعلم. جاء ذلك في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه قائلا: أسألك باسمك الذي، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فلله أسماء حسنى لا يعلم عددها إلا هو جل وعلا. والمقصود الإيمان بأن كل صفة كمال فهي لله، وبأن كل صفة نقص فالله منزه عنها. والعقيدة تدور حول هذين الأمرين، الأمر الأول الإثبات، والأمر الثاني النفي. وكل النصوص الواردة في القرآن والسنة المقررة لعقيدة أهل السنة والجماعة تدور حول هذين الأمرين: الأمر الأول الإثبات، الأمر الثاني النفي. وقد تضمنهما قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقول ليس كمثله شيء نفي، وقول وهو السميع البصير إثبات. فلا بد من النفي والإثبات، إثبات كل كمال لله ونفي كل نقص عن الله.
وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه خلق الإنسان.
وأنه سبحانه وتعالى فوق عرشه بذاته، خلافا للمعطلة الذين يقولون فوق عرشه فوقية قهر وفوقية عزة، بل وفوق عرشه بذاته سبحانه وتعالى. وهذا هو المقرر في القرآن والسنة، وهذا هو المقرر عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند سلف الأمة. فهذا مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يسأل عن الاستواء فيقول: الاستواء معلوم، أي معلوم في لغة العرب أنه الجلوس على العرش، والكيف مجهول، أي كيفية استواء لا يمكن أن ندركها لأنها فوق إدراكنا. والإيمان به واجب، يجب على كل مكلف أن يؤمن بأن الله استوى على عرش بذاته، والسؤال عنه بدعة. لا يجوز أن تسأل وتقول كيف استوى، لأن الكيف لا تدركه أنت ولا أنا. وكذلك ورد هذا التفسير عن السيدة الجليلة أسماء رضي الله عنها، فقد ورد أنها قالت في الاستواء نفس هذا الكلام الذي قاله مالك، أي قالت: الاستواء معلوم، الكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذه قاعدة يجب أن نمرها على صفات واردة في هذا الشأن، فنقول في مجيء الله تعالى يوم القيامة: المجيء معلوم، والكيف مجهول، الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. وقل هذا أيضا في نزول ربنا عز وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير منها، وقل هذا أيضا في وجهه سبحانه وتعالى، وقل هذا أيضا في يديه، وقل هذا سبحان في شأنه كله سبحانه وتعالى الذي ورد في القرآن وفي السنة. ومن ثم وجب الإيمان بالاستواء على حقيقته، ولا يجوز تأويله بما أوله به الخلف، حيث قالوا إن المراد بالاستواء هنا الاستيلاء، يعني فسروا الاستواء بالاستيلاء، فسروا الاستواء بالاستيلاء، وجاءوا ببيت منتحل من الشعر لا يعرف قائله، وهو: قد استوى بشن على العراق من غير سيف ودم مهراق، قد استوى بشن على العراق. قالوا: المراد باستوى هنا استولى، وقالوا: ورد الاستواء في لغة العرب بمعنى استولى. قلنا بأن هذا البيت منتحل لا شاهد فيه، لأن الشعر الذي يستشهد به يجب أن يكون منقولا عن العرب نقلا صحيحا، وأن تكون العرب نطقت به، يكون نقل منقول نقل صحيح عن العرب، تكون العرب نطقت به. ثم حتى ولو فرضنا أن هذا البيت صحيح فإن الاستواء هنا قد يكون معناه هو الجلوس، لأنه من العادة أن الملك أو الأمير إذا أراد أن يتجلى على عرشه للناس فإنه ماذا يفعل؟ يجلس عليه، يجلس عليه، فيكون المراد بالاستواء هنا هو الجلوس، لأنه لا يوجد في لغة العرب استوى بمعنى استولى، لا يوجد في لغة العرب استوى بمعنى استولى، إنما يأتي معنى استوى بمعنى جلس أو بمعنى كامل استوى، كما قال الله سبحانه وتعالى استوى بمعنى كامل، تجدون في القرآن الكريم استوى بمعنى كامل، ها؟ ها؟ استوى على سوقه، استوى على سوقه يعني كمل، استوى على سوقه يعجب الزراع. على كل حال استوى بمعنى استولى لا وجود له، استوى بمعنى استولى لا وجود له في لغة العرب، فكيف يفسر استوى باستولى ولا وجود له في لغة العرب؟ و قد فهمه الصحابة رضوان الله عليهم بما هو مقرر في لغتهم، وفهمه السلف بما هو مقرر في لغتهم، حتى حدث ما حدث في هذه الأمة، فجاءوا إلى هذه الكلمة وحرفوها وزادوا فيها حرفا ليس منها.